بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نتناول اليوم أعمال اليوم العاشر من أيام الحج، العاشر من الحجة، وهو يوم الحج الأكبر كما سماه الله تعالى في القرآن، وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر. فهذا اليوم هو يوم العاشر، هو يوم الحج الأكبر، والحاج يصبح فيه بمزدلفة كما مضى معنا. فإذا صلى الصبح بمزدلفة ووقف ودعا، أو إذا كان ترخص وذهب من آخر الليل واكتفى بالنزول أو كان من الضعفة، فإنه يذهب إلى منى، وأول ما يعمله هو أن يرمي جمرة العقبة، يأتي العقبة ويرميها. ولا الفقهاء مختلفون في أول وقت الرمي، فمنهم من يجيد الرمي من آخر من بعد منتصف الليل، ومنهم من يشترط له طلوع الفجر، ومنهم من يشترط له طلوع الشمس. ومذهب مالك رحمه الله أضيق المذاهب في ذلك، ولكن الحج وخصوصا في زمننا هذا ينبغي ألا يلتزم به بمذهب، فالالتزام فيه بمذهب فيه تضييق على الناس فيما فيه سعة. فالأولى الإنسان لا يرمي حتى تطلع الشمس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرمي حتى تطلع الشمس. وإذا لم يستطع ذلك بسبب ضيق الوقت أو بسبب الضعف أو مرافقات الضعيف أو غير ذلك ورمى قبل طلوع الشمس فلا حرج، لكن ينبغي أن لا يرمي قبل طلوع الفجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عجل وغيلمة بن عبد المطلب وفيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكان كما قال عبد الله بن عباس يضرب على أفخاذنا ويقول أي بنية لا تضرب لا ترموا قبل طلوع الفجر. وهذا فلا ينبغي الإنسان أن يرمي قبل طلوع الفجر. وإذا جاء إلى الجمرة العقبة في هذا اليوم رماها بسبع حصيات، وقد مضى معنا أنه يستحب التقاطها من مزدلفة، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويستحب له أن يقف، أن يكون موقفه كما وقف رسول الله، يجعل مين عن يمينه ومكة عن يساره، ويستقبل الجمرة. ومعنى مين هنا المسجد الخيف، فيكون مسجد الخيف عن يمينه، ومكة معناه الطريق إلى مكة. فهو حين يكون قادما من يتجاوز العقبة ثم يلتفت إليها أو يعود إليها، ويجعل المسجد الخيف عن يمينه والطريق إلى مكة عن يساره، ويستقبل الجمرة ويرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة. وهذا الرمي من واجبات الحج، ومن تركه لزمه دم، بل عند مالك رحمه الله تعالى من ترك حصاة واحدة فيجب عنده أن يرمي سبع حصيات. وثم إذا رمى هذا الرمي يتوقف عن التلبية ولا يلبى بعده باتفاق الفقهاء. ومالك رحمه الله تعالى يرى أنه يتوقف عن التلبية عند الرواحل عرفة، عندما يصل عرفة في اليوم التاسع بالأمس يتوقف عن التلبية، لكن الصحيح أنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة كما ثبت في حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. واختلف الفقهاء هل رمى هنا بمعنى شرع أو انتهى، هل تنقطع التلبية بمجرد الشروع أو يظل يلبي حتى؟ والله أنها تنقطع بمجرد الشروع، لأنه بالشروع سيشتغل في التكبير والرمي فليبقى عنده وقت للتلبية. المهم أن الصحيح أنه برمي العقبة تتوقف التلبية، وأنها لا تتوقف قبل ذلك، ولا قائل بالتلبية بعد رمي جمرة العقبة. وقد مضى معنا أن التلبية لها أنها توقف مرتين، توقيف غير دائم وتوقيف النهائي. توقيف غير دائم هو الذي يفعله الحاج، مضى معنا تفصيله في والخلاف فيه عندما يبدأ بالطواف أو عندما يرى بيوت مكة عندما يقول بذلك، لكن هذا التوقيف هنا توقيف مؤقت يعود إليها بعد أن ينتهي من الطواف والسعي أو من الطواف. وهذا التوقيف هنا هو توقيف نهائي. ثم إذا رمى جمرة العقبة حلق رأسه، ثم أو قصر لمن يريد التقصير، فالحلق أفضل والتقصير جائز للرجال المتعين في حق النساء، والتقصير أفضل لأن الله عز وجل أو الحلق أفضل لأن الله عز وجل قدمه بكتابه محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا ولمقصرين مرة. ثم بعد والتحليق والحلق نوسك عند مالك وواجب، ومن تركه لزمه دم. ثم بعد الحلق يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وإذا رمى وحلق فإنه يتحلل التحلل الأصغر. ومن الفقهاء من يتحلل عنده بمجرد الرمي، ومن التحلل الأصغر أنه يباح له ما كان يحرم على الحاج ما عدا النساء والطيب والصيد، عند يكره له الصيد عند مالك رحمه الله تعالى. ومن المالكية من يكره له الطيب، والصحيح أنه يباح له ما سوى النساء، وأنه يجوز له التطيب ولا يكره له بعد رمي جمرة العقبة، وعند مالك بعد الحلق فيتحلل بعد الحلق أو بعد عملين من أعمال يوم النحر. فإذا حلق تحلل التحلل الأصغر، ولم يبقى عليه من محظورات الحج إلا النساء، فإنه لا تجوز له مباشرة النساء إلا بعد التحلل الأكبر بطواف الإفاضة. ثم إذا حلق ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، وقد مضى معنا تفاصيل أحكام الطواف، فالطواف الإفاضة وكطواف القدوم وكطواف الطواف كله طواف واحد، سواء كان ركنا أو واجبا أو سنة. فإذا كان متمتعا سيسعى بعد هذا الطواف، يأتي بالسعي والمرات بالسعي بين الصفا والمروة بعد هذا الطواف. وكذلك إذا كان فاته طواف القدوم ولم يأتي بعده بالسعي سيطوف طواف الإفاضة ويأتي بعده بالسعي، كالمرأة إذا أحاضت وكما المراهق ومن فات ضاق عليه وقت. وكذلك إذا ظهر له أن طوافه الذي سعى بعده فاسد فإنه يطوف بعد طواف يسعى بعد طواف الإفاضة. وفي الحالة العادية القارن والمفرد لا يسعيان، بل يكفيهما سعي واحد مع طواف القدوم، لا خلاف في المفرد، والخلاف إنما هو في القارن. والصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة أن القارن يسعى سعيا واحدا بعد طواف القدوم، وإذا ولا يسعى بعد طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة هذا هو الركن الرابع من أركان الحج. مضى معنى الإحرام بمعنى النية أنه ركن، ومضى معنى السعي بين الصفات أنه ركن، ومضى معنى الوقوف بعرفة أنه ركن، والركن الرابع هو طواف الإفاضة. وفيه يقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ويجب على الإنسان أن يطوف طواف الإفاضة لكن وقته مفتوح، فيمكن الإنسان إذا كان ضعيفا أو يرافق ضعيفا أن يؤخره عن يوم النحر، أن يؤخره إلى أي يوم من أيام التشريق الأخرى، أو يؤخره حتى تنقضي أيام التشريق. ولا يلزمه دم إذا فعله في الحجة، وإنما يلزمه دم إذا أخره عن الحجة، ولا ينقضي وقت طواف الإفاضة، لا ينقضي وقت طواف الإفاضة. فلو ذهب الإنسان إلى بلده وسافر وتذكر أنه غير صحيح يعود إليه ويأتي به ويلزمه دم، فهذه هي أعمال النحر، أعمال يوم النحر. أولها الإفاضة من مزدلفة صباحا، ثم رمي جمرة العقبة، ثم الحلق، ثم الطواف. ثم إذا طاف طواف الإفاضة عاد إلى منى، ويستحب له ألا يمكث في مكة، بمجرد أن يطوف يذهب إلى منى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة ولم يصلي الظهر إلا في منى، وحتى ولو كانت الجمعة هذه الأيام الصلاة البقاء فيها بمنى أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، وهذا ما يخطئ فيه كثير من الحجاج يحرصون على الصلاة في المسجد الحرام إذا جاء عليه قارب وقتها، أو لكن الأكمل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت الصلاة في المسجد الحرام أفضل لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى وصلى فيها الظهر، سواء كانت صلاة ظهر أو صلاة جمعة، لولا له إذا طاف أن يذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر أو يبقي يكمل فيها بقية اليوم العاشر. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر وبين مناسك الحج، فتستحب خطبة فيها اليوم كما تستحب في اليوم التاسع في عرفة وتستحب في اليوم السابع. فهذه خطب الحج، وخطب خطبته المشهورة التي ما سئل فيها عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج، فيسر على الناس وعلمهم مناسكهم. يسر الله بأسمائه الحسنى وصفاته لا يمن علينا بمتابعة الحج والعمرة المقبولين عنده ما كان ذلك أرضى له عنا، وإن يعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وإن يرزقنا موجبات رحمته وعزائم مغفرته، السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.